نعم.
المعبر في الروايات ما هو الكتاب الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتبه وعظه القوم أن يبلي عليها؟ المعبر في الروايات ما هو الذي أراد أن يكتبه؟
نعم. مجموعة أسئلة.
في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
ماذا نسألهم ولماذا السؤال؟ وماذا يفيد إطلاق السؤال؟ إذا كنا نعلم هل نترك السؤال؟ أصلاً هل يمكن أن نعلم دون أن نسألهم؟ ما نستفيد وما وجه فعل الأمر في فاسألوا؟ ألا يستلزم الأمر بالسؤال وإطلاقه وعدم تقييده بزمان ضرورة وجود أهل الذكر على مر الزمان؟ هل رواة حديثنا ومن كان للعوام أن يقلدوه من أهل الذكر؟
نعم تفضل.
مولاي الشيخ هناك سؤال، بعض يسأل إذا كان القول بأن الإمام الحجة سلام الله عليه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أو ليس من الظلم أن يقتل إذا كان يملأ الأرض قسطا وعدلا؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما سؤالكم عن ما هو سؤالكم؟ أما سؤالكم عن الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتبه، أي كتاب هو؟ فيجب أولا أن ننظر إلى الصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الكتاب، أكثر من نظرنا إلى التساؤل الذي لدينا عن الكتاب. التساؤل الذي لدينا عن الكتاب هو سؤال عن صفة، والكتاب له صفات، ولكن ما هي الجهة الصحيحة التي يجب أن نتوجه إليها، وما هي الصفة المهمة التي يجب أن نعنى بها من صفات الكتاب؟ هل كون الكتاب لونه أزرق هو المهم في شأن هذا الكتاب؟ هل هذا الكتاب كونه يطوى أم يطبق هي الصفة المهمة من صفات هذا الكتاب؟ ما هي الصفة المهمة من صفاته؟ الصفة المهمة هي التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الكتاب، أنه أمان وعصمة هذه الأمة من الضلالة. ما إن تمسكتم به لن تضلوا، هذه الصفة المهمة بالنسبة لكم لأهل البيت. إن إيتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا، الصفة المهمة لهذا الكتاب. إذن نحن معنيون بصفة الكتاب التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أن هذا الكتاب عصمة هذه الأمة من الضلال. هذا الكتاب بهذه الصفة، وهي أهم صفة، لأن الذي تطلبه الأمة من نبيها الهداية أكثر من طلبها للمال. صحيح يوجد في الأمة من يطلب المال، ولكن الأنبياء لم يرسلوا إلى أممهم من أجل توزيع المال. الأنبياء لم يرسلوا إلى أممهم من أجل أن يصير أممهم دول استعمار. الأنبياء أرسلوا إلى أممهم من أجل هداية الأمم. وهذا الكتاب هو كتاب الهداية اليقينية الأبدية، لن تضلوا أبدا. إذن هداية يقينية أبدية. هل ترك رسول الله صلى الله عليه وآله ليكتب هذا الكتاب؟ رسول الله صلى الله عليه وآله تعرض للأذى، أخرج من مكة وهو يحب مكة، وورد أنه لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك، حبا في مكة، ومع ذلك أخرج من مكة. وذهب من ذهب من الشهداء من أهل بيته، ذهب تربه، عمه، وهو أسد الله وأسد رسوله الحمزة، ذهب شهيدا. قبله ذهب عبيدة ابن الحارث ابن عمه، وهذا الحارث من أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله، له أولاد أبطال، منهم عبيدة شهيد بدر، ومنهم أبطال في يوم أحد ثبتوا، لأن الذين ثبتوا في يوم أحد نوادر، في بعض الروايات 9، منهم أبناء الحارث. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله ضحى بما ضحى ولقي من الأذى ما لقي في سبيل هداية الناس. هذا التعب وهذه التضحيات كلها من أجل هداية الناس، والذي يضمن هداية الناس هو هذا الكتاب الذي سأكتبه في هذا المجلس. ومع ذلك كان الأمر يدور بين أن تذهب أتعاب رسول الله صلى الله عليه وآله سدى 23 سنة، مع كون رسول الله صلى الله عليه وآله قد ضحى بما ضحى، وبين أن تحفظ أتعابه وتحفظ تضحياته، ومع ذلك لم يترك. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله يرى ما لا نرى. مما يراه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لو كتب هذا الكتاب لم يقتل علي، لو كتب هذا الكتاب لم يكبس بيت فاطمة، لو كتب هذا الكتاب لم يقتل الحسين، لو كتب هذا الكتاب لم يخذل الحسن. إنما وصل الأمر إلى ما وصل إليه لأنه لم يكتب هذا الكتاب. وقد تنبه إلى هذا الأمر بعض الناس من يسمونه علماء من غيرنا، فقالوا إنه لا ينبغي ذكر قضية مقتل الحسين. لماذا؟ لأن هذا يثير الشكوك في أساس هذه الواقعة. ليس من السهل أن تربي ولدك على حب قوم ثم يأتي ولدك ليقتل سيد هؤلاء القوم. إذن واقعة الحسين عليه السلام تكشف أسباب هذه الواقعة، وأنها ليست حادثة طارئة، واقعة الحسين عليه السلام لم تكن حادث قطع طريق من أجل أموال في قافلة. حادثة الحسين عليه السلام كشفت أمورا. رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم بما سيجري على الحسين، ويعلم بما سيجري على أمير المؤمنين عليه السلام. وقد ورد في صحاح غيرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمسك عليا عليه السلام وضمه إلى صدره وبكى، فقيل: ما يبكيك يا رسول الله؟ هذا ليس من كتب الشيعة، ليس من روايات الشيعة، هذا من روايات غير الشيعة. ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي لأن الأمة ستغدر بك من بعدي. ويقول لأمير المؤمنين عليه السلام: إن متى أمير المؤمنين ورد عنه أنه قال: متى يأتي أشقاها ليخضب هذه من هذا؟ ويقول: عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله. فرسول الله يعلم بما سيجري على أمير المؤمنين، ويعلم بما سيجري على فاطمة عليها السلام، ويعلم بما سيجري على الحسين. وقد بكى الحسين مرارا في مناسبات متعددة، والروايات في ذلك مستفيضة عند غيرنا، دعك من كتب الشيعة، أنا الآن لا أتحدث عن كتب الشيعة. بكى الحسين مرارا. إذن هو يعلم ما سيجري على هؤلاء. الكتاب الذي أمر بكتابته سيحمي الأمة من أن تقع في هذا الأمر، من أن تغدر بعليا، وأن تكبس بيت فاطمة، وأن تخذل الحسن، وأن تقتل الحسين. هذا بعض ما وقع في الأمة مما لا يمكن نكرانه ولا يمكن تجاهله. هذه أمور لم تروها طائفة، ليست خاصة بطائفة. إحياء هذه الأمور نعم خاص بطائفة، وهذه الطائفة تفخر أنها تؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وآله بإحياء ما أصاب أهل بيته عليهم السلام، إحياء هذه الذكرى لكي لا تموت، لئلا يقول قائل يوما ما: خرافة مقتل الحسين. لولا أن الشيعة يحيون العزاء على الحسين عليه السلام في كل عام، لولا أنهم يفعلون ما يفعلون لقيل خرافة مقتل الحسين، كما قيل خرافة مقتل فاطمة. لماذا؟ لأن الشيعة قصروا في حق فاطمة عليها السلام، لم يحيوا ظلامتها كما يحيون العزاء على الحسين عليه السلام. تجرأ متجرأ. فهذه الكلمة التي تخرج من لسان متجرأ أو من قلم متجرأ، هذه ليست صيحة في الصحراء، يوجد من يرد عليه وهم كثير، وقد ألفت الكتب ورد عليه من رد، ولكن أقول إنه لم يتجرأ أحد ليقول خرافة مقتل الحسين. لماذا؟ لأن الشيعة أحيوا مقتل الحسين بالمقدار الذي يسد الباب أمام هذه الجرأة، لكنهم قصروا في ذاك الجانب فتطاول المتطاول. إذن كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله لحماية الأمة من الضلال، وهذه هي الصفة المهمة، هذه هي التي الصفة التي يجب أن نركز عليها لنعرف موقعنا. رسول الله صلى الله عليه وآله أراد حمايتنا من الضلالة، ما الذي حدث؟ يوجد من منع رسول الله من ذلك. إذن ليس أكتعون أبصعون أجمعون، يوجد ويوجد. البيان في ذلك في القرآن الكريم، ولكن الناس يحملون القرآن على أهوائهم. القرآن يقول منكم من يريد الدنيا، لو كانت هذه الآية كلكم يريد الدنيا لكفروا من يخالفها، ولكن لأنهم يقولون أكتعون أبصعون أجمعون، والقرآن يقول منكم من يريد الدنيا، هذه الآية لا توافق هواهم. هل تسمع هذه الآية في خطب الجمعة والجماعة؟ هل تدرس هذه الآية؟ نسي منسي، وكأنها ليست في القرآن الكريم. وهذه الآية آية صريحة تخاطب أناسا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول لهم منكم من يريد الدنيا. هؤلاء الذين منكم من يريد الدنيا أين ذهبوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صاروا صلحاء عدول أجمعين أكتعين أبصعين جميعا، صاروا صلحاء عدول. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو رحمة للعالمين صار نقمة على هؤلاء الناس، وهم أحق الناس بأن يكون رحمة لهم، صار نقمة عليهم. لم، لأنه في حياته كانت الآيات تنزل في فضحهم، كانت الآيات تنزل في توبيخهم. ليس الأمر آيات، سورة كاملة اسمها سورة المنافق. رحل رسول الله صلى الله عليه وآله فصاروا أفضل الناس جميعا. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله كان رحمة لهم. القرآن يقول رحمة للعالمين، وهؤلاء يقولون رسول الله نقمة على أهل زمانه، على الذين أظهروا الإيمان من أهل زمانه. لماذا؟ لأنه بمجرد أن رحل عن الدنيا صاروا صلحا، لا يوجد منافق. ولكن في حياته القرآن ترون كم آية في القرآن في المنافقين. نعم، توجد صفة نعرفها لهذا الكتاب من تطابق الصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الكتاب مع الصفة التي بيّنها للثقلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، وهنا قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا أبدا. إن كان الكتاب غير الثقلين يلزم التصادم بين بياني رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا لابد أن يكون الكتاب هو بيان الأمر بالتمسك بالثقلين. ولأن القوم يعرفون هذا، ومن الصفة واضح، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حض على التمسك بالثقلين، ليس في مكان واحد ولا في زمان واحد، حض على ذلك في مناسبات كثيرة. ابن حجر المكي تعرض لروايات الثقلين، وبين أن روايات الثقلين مروية من طرق كثيرة، ثم بين أن الروايات يوجد فيها اختلاف، ففي بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالتمسك بالثقلين في مسجده في المدينة، وفي بعضها أنه صلى الله عليه وآله أمر بالتمسك بالثقلين على ناقته القصواء في حجة الغدير، وفي بعضها في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالتمسك بالثقلين يوم الغدير. الرواية السابقة تقول في منى يعني يوم التاسع، وهذه تقول يوم الغدير يعني الثامن عشر، وتلك تقول في المدينة، هذه في مكة وتلك في الطريق بين مكة والمدينة، والأولى في المدينة، والروايات التي في المدينة أيضا ليست في مجلس واحد، بعضها في مسجده وبعضها في بيته. ابن حجر المكي عالم أهل السنة يقول لا يوجد تنافي بين الروايات، بل الروايات تدل على تعدد بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وجوب التمسك بالثقلين، وأنه قال ذلك في مسجده وفي بيته وفي طريق المدينة مكة وفي منى، قال ذلك في مناسبات متعددة. الأمر ليس هذا فقط، هذا هو الذي وصلنا. هل يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن لزوم التمسك بالثقلين في غير هذه المناسبات ولم يصل إلينا؟ نعم نعم، ضاع من بيان رسول الله صلى الله عليه وآله ما ضاع لعوامل كثيرة، منها كتم خصوم أهل البيت عليهم السلام لفضائلهم، عندهم علم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل البيت ولكنهم يكتمون ذلك لا يبينونه، منها عوامل الضياع عبر التاريخ، هم يقولون إن غزوة التتار أضرت بالمكتبة الإسلامية ضرراً بالغاً، المكتبة السنية ضرراً بالغاً، لأن كثيراً من الكتب ضاعت بسبب غزوة التتار، أحرقت المكتبات وضاع جملة من التراث، هذا من عوامل ضياع ما ضاع من تراث رسول الله صلى الله عليه وآله. الذي وصل إلينا هذا الذي وصل متواتر، حديث الثقلين مروي من طريق أكثر من 34 نفسا، حديث متواتر، هذا الحديث الذي ورد بهذا التواتر، هذه ليست كل طرقه، وهذه ليست كل ألفاظه، وهذه لا تعبر عن كل المقامات التي قامها رسول الله صلى الله عليه وآله ليأمر فيها بالتمسك بالثقلين. فإذا كان هذا حال التمسك بالثقلين في بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله، أفهل يحتمل أن يكون قد خفي على من كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله أو صاحبه في مجلس في يوم ورسول الله يخطب على منباره في المدينة أو على ناقته القصواء في منى أو في يوم الغدير؟ نعم، يوم التاسع يوم عرفة، يوم الثامن يوم منى، أو في منى أو في الغدير. إذن هذه المقامات المتعددة ما من شك أنها أورثت علم من كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرفة يوم الخميس، كانوا على علم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال في صفة هذا الكتاب ما قاله في صفة الثقلين، فهو ولا شك يريد الوصية بالتمسك بالثقلين، لأن الصفة هي الصفة، وذلك البيان الذي أمر فيه بالتمسك بالثقلين بيان متكرر سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله مرارا، فما إن قال أكتب لكم كتابا لن تضلوا علموا أنه يريد أن يحرر ما قرره شفاها في مناسبات متعددة، لأن التحرير لا مجال فيه للتلاعب ولا مجال فيه للإنكار، ولأجل هذا فإنك تجد الميت يوصي، المقصود بالميت يعني من أشرف على الموت، وأما من حل به الموت فيقال له ميت، تجد الميت يوصي، وتجد من يريد شراء دار يكتب ذلك يحرره، لأن الناس في المهمات يعولون على التحرير، لأن الكلام ربما نسي أو تناساه من يريد أن يتناساه، وأما إذا حرر قر وصار الكتاب مرجعا للأمة، وهذا هو الذي علموه من وصف رسول الله صلى الله عليه وآله، ولولا ذلك لولا أنهم يعلمون هذا فإنه لم يكن يعنيهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يشق عليه هذا أم لا. قد تقول أنت كما يقال تتبلى عليهم، هم يراعون التي تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم يحبونه حبا جما. أقول لعلك نسيت يوم أحد، رسول الله صلى الله عليه وآله هدف للسيوف والرماح والنبال في المعركة، وما كان همهم إلا سلامة أنفسهم، وبعضهم يقول رأيتني كأني، ما هي الأروى؟ ماعز الجبل، يقفز على الجبال لأن المنطقة منطقة جبلية، وهو هارب ولا يسأل، والرسول يدعوهم في أخراهم لا تقل ما كانوا يسمعون، ظنوا رسول الله قد قتل، طلبوا السلامة لأنفسهم. من يترك رسول الله صلى الله عليه وآله هدفا للسيوف والرماح والنبال لا يسمع منه دعوى أنه مشفق على رسول الله صلى الله عليه وآله من إملاء سطرين في الكتاب. وأي إشفاق هذا ورسول الله قد تكلم أكثر من سطرين؟ هذا الحوار الذي أغضبوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وطردهم، هذا المقدار لو أنهم جاءوا بالقرطاس والقلم لأملى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله كلاما يكتبوا أقل من هذا الحوار الذي كان في حالة الغضب، فهم مشفقون إذن القوم يعرفون صفة هذا الكتاب وإلى من يريد أن يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا لا يرضونه ولا يحبونه، فوقفوا دونه ومنعوا رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يكتب هذا الكتاب. إذن الكتاب هو كتاب الهداية الأبدية، الكتاب الذي يتضمن الهداية الأبدية. ما الذي فيه؟ الذي فيه التمسك بالثقلين. من أين علمت هذا؟ من البيانات المتكررة من رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي بيّن فيها أن الأمة لن تضل أبداً ما إن تمسكت بالثقلين. وأما سؤالكم
شيخنا، بس بالنسبة للحرف الكتب التار، في أما سمعني أنه كان في رواية صحيحة بحرف السنة النبوية في عهد الأول أو الثاني من ضمن هذه السلسلة.
نعم، جاء في رواياتهم ذلك، هم رووا هذا هم رووا أن أبا بكر جمع الروايات وأحرقها، وهم يعتذرون له بأنه أحرق هذه الروايات لئلا تختلط بالقرآن، وهذا طعن صريح في إعجاز القرآن. إذا كان القرآن معجزاً من عند الله تعالى ولا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله، فكيف يختلط بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن هم لا يؤمنون بأن القرآن معجز، هم يقولون القرآن يمكن أن يأتي بمثله البشر، ويخفى هذا الأمر على أهل الفصاحة والبلاغة من أهل الزمن الأول. دعك من أهل هذا الزمان، نحن تغيرت لغتنا، يعني لغتنا تختلف عن اللغة العربية الأصيلة. هذه الرواية تقول إنه في ذلك الزمان، يعني الجيل الأول، جيل المخضرمين يسمى، الذين أدركوا الجاهلية، لم تتغير اللغة، زمن الاحتجاج، علماء اللغة العربية زمن الاحتجاج عندهم بالنصوص، الذي يعدون اللغة العربية باقية لم تتغير، يمتد إلى ما وراء هذا الزمان. فهو إذن في ذلك الزمان، في زمان الاحتجاج، هم يعتقدون أن القرآن لم يكن بليغا وكان يمكن أن يأتي بشر بمثله. وأما سؤالكم فاسألوا أهل الذكر، فهذه تحتاج إلى حديثا مفصلا يعنى بدراسة الآية. بعض الأسئلة التي ذكرتم نجيبها على وجه الإجمال. السؤال في الآية سؤال عن أي شيء؟ هل هو السؤال عن الأمور الغيبية أم عن الأمور المحسوسة؟ الجواب: الأمور المحسوسة والأمور الغيبية يمكن أن يسأل عنها الإنسان، لم؟ لأن الإنسان كما تخفى عليه الغيبيات فإنه قد تخفى عليه المحسوسات أيضا. فأنا مثلا لا أعلم كم من الناس يعيش في الصين، فلا بد أن أعتمد في ذلك على الجغرافيين، مع أنه أمر محسوس، ولكن هذا المحسوس لم ينله حسي. لا أعلم كم من الناس يعيش في الطائف، فلا بد أن أعتمد على إخبار المخبرين عن ذلك، الإحصاءات التي تجرى في هذا الأمر، مع أنه أمر محسوس. لا أعلم عن الفاكهة التي تزرع مثلا في قرية القرين، فلا بد إما أن أذهب وأشاهد أو أعتمد على غيري. فالسؤال إذن يمكن أن يكون عن الغيبيات ويمكن أن يكون عن المحسوسات، إذا كان السائل لم ينل حسه ما يسأل عنه. وقد يكون مما يناله حسه ولكنه يحتمل أن حسه قد أخطأ، كما لو أنك وقفت بين سكتي القطار وسألت صاحبك هل يلتقيان في نهاية المطاف؟ إذا كنت مثلا لم تشاهد آخر سكة القطار، إذا كان مثلا أحد يعيش في قرية ويمر هذا القطار بجوار بيته، وعندما يأتي بين السكتين يجد الخطين يلتقيان، فيسأل صاحبه يقول أنت ركبت هذه الآلة، هذان الخطان في آخر المطاف يلتقيان أم يبقيان متوازيين؟ هذا أمر يمكن أن يسأل عنه، لأنه يحتمل أن حسه قد أخطأ. هذا إذا كان يحتمل، ربما لا يحتمل. فإذا السؤال يمكن أن يكون عن الحسيات وعن الغيبيات. المسؤولون من هم؟ هل هم المعصومون أم أعم من المعصومين ومن الخبراء في كل فن؟ يوجد في الروايات بيانات، يعني في عدة روايات تقول أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام. جملة من العلماء يقولون هذه الروايات تبين الأفراد الأعلى من أهل الذكر، يعني أفضل أهل الذكر هم أهل البيت، ولكن كل عالم كل خبير في فنه هو من أهل الذكر في ذلك الفن. هذا رأي جملة من العلماء، ولكن يوجد من العلماء من يرى إن أهل الذكر في الآية الشريفة المراد بهم هم أهل البيت عليهم السلام حصرا، وأنه لا ينطبق هذا العنوان في هذه الآية لا ينطبق على غيرهم. إذن المسألة فيها خلاف بين العلماء. نحن نعتقد أن هذه الروايات ليست روايات متواترة، ومن جانب الدلالة كما ترون في دلالتها اختلاف، نحن نرجح واحدا من القولين، ولكن هذا الترجيح ليس قطعيا. الأرجح أن هذه الروايات تبين انحصار أهل الذكر في أهل البيت عليهم السلام، لأنهم الفرد الأكمل والمصداق الأبرز والأعلى، لا، بل تقول هم إياهم عنا، فهذا حصر. حمل الحصر على أنه حصر إضافي أو حصر للأكمل، هذه كلها تصرفات في دلالة الكلمة، ولكن هذا كله في مقام الاستظهار ولا يرقى إلى اليقين بأن هذا هو الذي أراده المعصومون، حصر أهل الذكر فيهم عليهم السلام. لا ندري أنهم أرادوا الحصر الحقيقي أم أرادوا بيان الفرد الأكمل. الأرجح الظاهر هو الحصر الحقيقي، ولكننا لا نتيقن هذا. وحيث إن هذه المسألة معرفية، فلا بد فيها أن نستند إلى نص قطعي الصدور وقطعي الدلالة. هذه الروايات فيها روايات صحيحة لكنها ليست قطعية الصدور، شخصيا أطمئن بصدورها، لأن هذه الروايات متعددة، صحيح ليست متواترة لكنها متعددة ومحفوفة بقراء تشهد بصدقها، فإذا هذه الروايات مطمئن بصدورها. الجانب الأول، الركن الأول، ركن وثيق، وهو صدور هذه الروايات المبينة للآية. ولكن الجانب الثاني لسنا متيقنين أو نطمئن بأن هذا هو المقصود. يوجد في المقابل من فحول العلماء من يقول الروايات تبين الفرد الأكمل، مثل المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي يقولون هذه الروايات تبين الفرد الأكمل، ولكن أهل الذكر ينطبق عليهم عليهم السلام وينطبق على غيرهم. في هذه الآية توجد، في فهم هذه الآية توجد مسألة مهمة ترتبط بسؤالكم، لم تطرحوا هذا السؤال ضمن أسئلتكم، لأجل هذا نرجع بيان الجواب عن باقي الأسئلة إلى مجلس آخر يوجد مجال للإفاضة حول هذه المسألة. يعني حبذا إذا تيسر أن نتعرض لها في أول المجلس حتى نتمكن من أن نعطي هذا الجانب حقه. طيب، من بقي سؤال الشيخ عن أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يقتل وقتله ظلم، فكيف يقع هذا الظلم والحال أنه إذا خرج ملأ الأرض قسطا وعدلا؟ الجواب عن ذلك إن الظلم قد يكون ظلما للغير وقد يكون ظلما للنفس. العبد إذا عصى فقد ظلم نفسه، وقد يكون ظالما لغيره، وهو إذا ظلم غيره فقد ظلم نفسه. كل من يظلم غيره فأولا وبالذات نفسه قد ظلم، ثم يكون ظالما لغيره. الذي يسرق مال الغير هو يجني على نفسه قبل أن يجني على صاحب المال الذي يسرقه منه. إذن الظلم يكون للغير ويكون للنفس. والروايات المتواترة التي يقول عنها ابن باز إنها متواترة، ويقول إن من ينكر المهدي كافر لأجل تواتر الروايات، هذه الروايات المتواترة تبين أنه عجل الله فرجه الشريف يملأ الأرض قسطا وعدلا. فإذا كان يملأ الأرض قسطا وعدلا فكيف يصدر ظلم ممن يقتله؟ الجواب عن ذلك إن الروايات التي في بيان ظهوره وأحوال الناس في زمانه تبين أن الناس منهم من يرتكب مثلا الجناية، منهم من يرتكب بعض الفواحش، وأنه صلوات الله وسلامه عليه يقيم الحدود عليهم، وهذا ظلم منهم، قد يكون ظلما لأنفسهم فقط وقد يكون ظلما لأنفسهم وللآخرين. فإذا هذا يقع في زمانه، كيف إذن يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ الجواب عن ذلك إن ملء الأرض قسطا وعدلا ظاهر بملاحظة مقامه، وأنه الإمام، وأنه السلطان، وأنه الحاكم، وأنه ولي الله، وأنه واجب الطاعة. كل هذه الصفات توجب ظهور ملء الأرض قسطا وعدلا، أي أن القانون الذي يحكم الأرض كلها قانون عادل لا ظلم فيه، ولكن الرعية يمكن أن يصدر الظلم منهم. الكلام في وصف العدالة للسلطة الحاكمة، النظام الحاكم، القانون الحاكم هو قانون عادل منذ أن أنزل الله أول كتاب ومنذ أن أرسل أول رسول. القانون قانون عادل، ولكن التنفيذ لسلاطين الأرض، يمكن أن يوجد سلطان في جهة من الأرض له درجة من العدل، وسلطان آخر في زاوية أخرى من الأرض له درجة أخرى من العدل، يمكن أن يكون هذا عادل في هذا الجانب دون ذاك، وآخر عادل في الجانب الآخر دون الأول، ولكنه لا يوجد من يملأ الأرض قسطا وعدلا إلا إذا ظهر هو عجل الله فرجه الشريف، فإنه يملأ الأرض أي تخضع له الأرض لسلطانه، ويكون القانون الحاكم على جميع الأرض هو قانون الله وهو شريعة الله، وشريعة الله لا ظلم فيها، والمنفذ لهذا هو ولي الله، وولي الله لا يظلم أحدا أبدا. فإذا المقصود بملء الأرض قسطا وعدلا هو أن تمتلئ الأرض بالقانون العادل والتنفيذ العادل. أحسنت. صار الوقت بعد.
شيخنا بس سؤال بسيط.
نعم.
من هو أول رسول أرسل؟
أول رسولا، هذا السؤال فيه يعني الجواب عنه لابد أن ننظر إلى الأولية في أول نشأة. أي النشآت تقصد؟ وهل تقصد الرسول من البشر أم حتى من الملائكة؟ لعل سؤالكم عن الرسول من البشر منذ أن جعل الله آدم خليفة في الأرض، لعل هذا هو سؤالكم. نعم. فإذا كان هذا سؤالكم فإذا الأدلة الدالة على نبوة آدم عليه السلام تدل على أنه هو أول الأنبياء. معنى الرسول لابد أن توضح مرادك من معنى الرسول. إن كان معنى الرسول هو المعنى الشرعي الذي ورد في الروايات، لأن كلمة الفرق بين الرسول والنبي فيه خلاف بين علماء المسلمين، وتوجد فيه أيضا روايات، بعض الروايات تفسر الرسول بمعنى والنبي بمعنى آخر، بعض الروايات يظهر منها اختلاف آخر بين الرسول والنبي، فنحن لا يسعنا أن نعطيك جوابا على ضوء ما تفيده كلمة رسول على بعض الروايات دون بعض. لابد أن تحدد مقصودك بالرسول على طبق أي الروايات. يمكننا أن نجيبك أن أول نبي هو آدم، أما أول رسول فهذا يختلف باختلاف التفسير الذي الذي نرجحه في كلمة رسول. ما هو التفسير الذي نرجحه في هذه الكلمة؟ أحيانا يعني على بعض التفاسير يدخل آدم في الرسل، على بعض التفاسير لا يدخل ولكنه نبي. فعلى بعض التفاسير يكون نوح مثلا أول رسول، أو من أولاد آدم يوجد من يعني يوجد أنبياء من أولاد آدم. لم يحدد هذا، بل الروايات التي تتكلم عن الرسل لم تحدد هذا. إذن الجواب عن هذا لا أعلم، لم، لأن هذا أمر غيبي لم يبين في القرآن الكريم ولم يذكر في الروايات، لأنه يعتمد على معنى كلمة رسول وهذا مختلف فيه. فإذا هذا مسكوت عنه في الروايات، إذا كان مسكوتا عنه في القرآن ومسكوتا عنه في الروايات ولا يوجد طريق من العقل لمعرفته، لأن هذا لا يعرف بالعقل إنما يعرف ببيان الشرع، والشرع ساكت فنسكت عنه لا نعلم. والحمد لله رب العالمين.